في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وكانت الآية التي سبقت هذه الآية إنما هي قول الحق تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقلت لكم إن إذ حينما تذكر في كتاب الله إنما هي ظرف لما مضى يتعلق بفعل يقدره العلماء دائما بقوله أذكر، يعني أذكر إذ كنتم أو إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ودائما يأتي في تعداد النعم المنة بنعم الله تبارك وتعالى التي يمنن بها جل وعلا على رسوله وعلى المؤمنين. وتكلمنا كلاما قليلا في هذه الآية، فنحب أن نكمل الكلام فيها قبل أن نتكلم عن خيانة الأمانة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، المقصود بالأرض هنا أرض مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس. كان الواحد منهم لا يأمن على نفسه، بدليل أنهم كانوا يستخفون في الذهاب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليستمعوا إلى ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرجوا جهرة لمواجهة الكفر وإعلانا بدينهم إلا بعد إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فآمن عمر بن الخطاب ولله الحمد والمنة. فخرج المسلمون من دار الأرقم ابن أبي الأرقم في صفين، صف يقدمه عمر وصف يقدمه حمزة رضي الله عنهما، وبدأت مرحلة المجاهرة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهذه الفترة حينما جاء خباب بن الأرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد لبردة في ظل الكعبة، وقد بلغهم من أعدائهم من الكفار ما بلغهم من الإيذاء والعذاب، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تطلب، تستعجل نصر الله لنا؟ حالة شبيهة بالحال التي نحن فيها، كم في القلوب من ألم ومرارة لما نراه من علو الذين كفروا والاستضعاف المؤمنين، كم من المرارة نستشعر بها في حلوقنا، وكم من الآلام نستشعر بها في قلوبنا تجاه الأطفال الذين يقتلون وتبتر سوقهم وتبتر أذرعتهم ولا يجدون من يدافع عنهم، كم من الآلام نستشعر بها. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى ينشر نصفين، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه كي يرجع عن دينه، فلا يثنيه ذلك عن دينه شيئا. والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني دين الله تبارك وتعالى سيتم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. سيتم الله تبارك وتعالى أمره. يذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهذه السنوات العجاف، بهذه السنوات التي ما كان يستشعر فيها الواحد بالأمن ولا الأمان على نفسه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، والتخطف هو الأخذ بسرعة كما يخطف النسر أو الصقر فريسته، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، يعني جعل لكم مأوى، واختار لهم ربنا تبارك وتعالى المدينة مأوى، فآواكم وأيدكم بنصره يوم بدر إما بالملائكة وإما بتثبيتكم وما يعلم جنود ربك إلا هو، ورزقكم من الطيبات، أحل لكم الغنائم فأكلتم منها وما أحل الله تبارك وتعالى الغنائم لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة إخوة الأحبة لا بد أن نفكر فيها دائما، كيف كنا وكيف أصبحنا. كل واحد منا ربما يكون قد مر هو أو مر أبوه أو مر جده من قبل بسنوات عصيبة، فمن الله تبارك وتعالى وفتح علينا بالرزق فلا بد أن نذكر هذه النعم، وكذلك يمن الله تبارك وتعالى بهذه النعمة على موسى وعلى قومه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا المطلع في صدر سورة القصص حينما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة أخيه موسى مع الطاغية الأكبر مع فرعون وقومه. هؤلاء الذين كانوا مستضعفين يذبح فرعون الذكران ويبقي النساء وكان يسومهم سوء العذاب، يبشرهم ربنا تبارك وتعالى بأنه سيمن عليه وأنهم سيكون لهم العلو في الأرض، وسيمكن الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، وسيري عدوهم منهم ما كانوا يحذرون. ما هذه البشارة العجيبة؟ ولذلك لما قال لأم موسى ماذا؟ لما أوحى لأم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إخوة الأحبة، كلام كنت قد قلته من قبل، إن الواحد منا يربي ابنه وينشئه ويجتهد فيه على قدر استطاعته ولا يدري هل سيكون بارا به أم عاقا له، ولا يدري كيف يكون مستقبله، هل سيكون ضابطا أم يكون لصا، لا يدري. أنت تربي ولدك ولا تدري ما عاقبته. هذا وليد في فترة الرضاعة ذكر ربنا تبارك وتعالى مستقبله لأمه، وقال أن المسألة ليست فقط في النجاة، سننجيه من الغرق أو سننجيه من عدوه من فرعون، لا، إن المسألة فوق ما تتخيلين، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ده له مستقبل عظيم، سينجو ويرد إليك وسيكون رسولا، والرسل هم أعظم خلق الله تبارك وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهنا أمر لابد أن نتنبه له، إذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا هيأ له أسبابه، كما إني أستشعر بأن الله تبارك وتعالى سيذل الأمريكان وسيذل قوى الكفر في هذه الأرض، فهيأ لها الأسباب بأن تحمل هذه الحملة في هذه الأرض لتكون مقبرتها بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، فيوحي ربنا تبارك وتعالى أو يوحي ربنا تبارك وتعالى لأم فرعون بأن ترضعه وتلقيه في اليم، فإذا بماء النيل موجة وراء موجة إلى أن يرسو هذا التابوت عند من؟ عند قصر الطاغية الذي كان لا يترك وليدا ذكرا من بني إسرائيل إلا وذبحه، لأن الكهانة قال له إن مولودا من بني إسرائيل ينشأ ويؤول ملكك إليه، وهذا الغلام الموعود يربى في حجر الطاغية. أرأيتم كيف يفعل الله ما يشاء؟ إذن فلما لا يكون هناك أمل فيما يجري في الساحة؟ لابد أن يكون عندكم بشارة وأمل. إياكم أن تنهزموا نفسيا، إياكم أن تيأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى، لا تيأس. فهذا المولود بالذات يربى في قصر فرعون، وبعد ذلك يعير فرعون يقول له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني بعد ما ربناك في القصر وأكلناك ولحم كتافك من خيرنا تيجي تقول أنا لي إله غير لأن لك إلها غيري. إذن والله غالب على أمره، فيريد ربنا تبارك وتعالى أن يمن على الذين استضعفوا يهيئ لهم هذه الأسباب. وسبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك تأملت في حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، وما وزنهم على الساحة العالمية أو وما تأثيرهم في السياسة العالمية، لا شيء. كانوا إما بين حليف للفرس أو حليف للرومان، ولا وزن لهم، مجموعة من الأوباش يقتل قويهم ضعيفهم، ويستحلون دماء بعض، ويشربون الخمر، ويستحلون الفحشاء، إلا من رحم ربك ممن كانت عندهم شيم وكرامة وبعض الخصال الطيبة. بعدما من الله تبارك وتعالى عليهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف آلت حالهم؟ صاروا سادة الأرض. وكما قلت لكم سابقا، الذين درسوا تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وتاريخ انتشار هذا الدين وتاريخ سيادة هذا الدين والفترة التي ساد فيها دين الله تبارك وتعالى الأرض، وقفوا مبهورين. فما من أمة وما من إمبراطورية سادت إلا في مئات السنين، فكيف هؤلاء القوم وقد غيروا وجه الأرض في قرابة 25 سنة؟ غيروا وجه الأرض، قلبوا موازينها. هؤلاء الحفاة العراة الذي يأتي فيهم ربع بن عامر ويرسله سعد بن أبي وقاص في القادسية ليجادل، ليحاور كسفير يعني، ليحاور رستم، فيقول له رستم من أنتم؟ فيقول له نحن عباد، ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا سفيرهم، وكان في ثياب الرثة وسيفه قصير أطول من الخنجر بقليل، ما عندهم مال يصنعوا سيوف طويلة مرصعة بالذهب أو بالماس. فقال له لعل الذي أخرجكم يعني الفقر، فعودوا إلى بلادكم ونرسل إلى كل واحد منكم 10 دراهم، فإذا جاء العام القادم أرسلنا لكم مثلها. فقال له يا هذا، إن أميري قد أرسلني لأخيرك بين خلال 3. قال وما تلك؟ يترجم له المترجم، قال إما أن تسلم فلك ما لنا وعليك ما علينا، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر ذليل، ونحدد نحن الجزية التي نأخذها منك في مقابل أن نبقيك على دينك فلنكرهك على الإسلام، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإما فهذا. قال ما هذا؟ مغزل؟ قال بل سيف. قال هذا سيف؟ قال سيف. أقدم ولا أدبر، وأبيع عمري ولا أبيع ديني. هؤلاء هم الذين أعزهم الله تبارك وتعالى، هؤلاء كانوا مستضعفين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن هذه النعمة إنما يذكرهم بها ربنا تبارك وتعالى بعدما من عليهم بالنصر في بدر في سورة الأنفال، ليشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. ولذلك لما سئل أحدهم كيف أشكر الله، ما الشكر؟ أجاب بإجابة موجزة كما ذكرتها لكم، قال ألا تعصي الله بنعمه. قف عند هذه العبارة طويلة، ألا تعصي الله بنعمه. العين نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فإذا عصيت بها الله تبارك وتعالى ونظرت إلى المحرمات فأنت لست بشاكر. اللسان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فإذا استخدمته في الغيبة والنميمة وفي قذف المحصنات وفي البهتان والافتراء على الناس وفي قول الباطل وشهادة الزور فأنت لست بشاكر. الأذن نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فإذا استمعت إلى الغناء وإلى خنوع القول وإلى الكلام الذي لا يفيد، اللغو من القول وإلى الغيبة وإلى النميمة وإلى كل هذه الأشياء، فأنت لست بشاكر. وقس على ذلك بقية الجوارح، اليد، الرجل، القوة، الجسم، الصحة، كل هذه الجوارح إذا استخدمتها في معصية الله وهي نعم عندك وهي أمانة عندك تكون بذلك لست بشافي، وتكون قد خنت الأمانة كما سنبين في الآية القادمة. إذن لعلكم تشكرون، فهذه النعم يذكرها ربنا تبارك وتعالى. لذلك قال أحدهم: كل نعمة لا تقربك من ربك فهي مذمومة، فهي مذمومة. كل نعمة، أي نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها عليك ولم تتقرب بها من ربك فأنت مذموم، وتصير هذه النعمة نقمة عليك. لعلكم تشكرون. ثم ينادي ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أولياءه وأصفياءه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأهل التفسير والذين كتبوا في أسباب النزول وألفوا في أسباب النزول قالوا إنما نزلت الآية في أبي لبابة، وحينما تكلمنا في السيرة في غزوة الأحزاب بعد غزوة الأحزاب غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وحاصرهم، وأخبرهم بأنهم: هل ترضون أن تنزلوا على حكم سعد ابن معاذ وهو سيد حلفائكم؟ فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة. وأبو لبابة كان أولاده عندهم يسكنون في حيهم، أولاده وزوجته. فلما جاء أبو لبابة قالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم سعد؟ وكان أبو لبابة قد علم ما هو حكم سعد فيهم، لأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريريهم وتؤخذ أموالهم. فأشار أبو لبابة بيده إلى نحر هكذا، يعني إنه القتل لا تنزل على حكم سعد. قال: فما إن فعلت؟ سبحان الله، انظر وتخيل معي، هذا الرجل من المؤمنين، رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن المجاهدين في سبيل الله، وزلت قدمه في هذه الخيانة، ولكنه بمجرد أن وقع فيها استشعر بها. وهنا لم ينف عنه ربنا تبارك وتعالى صفة الإيمان حينما ناداه بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخاطبه بالإيمان. إذن المؤمن الممكن أن تزل قدمه في معصية كبيرة، ولكنه لا يستحب هذه المعصية، ومتى استشعر بأنه عصى ندم وكاد أن يقتل نفسه ندما ورجع إلى الله تبارك وتعالى. فيقول أبو لبابة رضي الله عنه: فما زالت قدماي عن المكان الذي أنا فيه إلا وعلمت أني قد خنت الله ورسوله. بإشارة اليهود بنو قريظة يقولون: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم سعد؟ فأشار، يعني أنه الذبح، أنه القتل، يعني كأنه يقول لهم لا تنزلوا على حكم سعد. فذهب إلى المسجد وربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد، في ساري من سوار المسجد، وقال: لن أفك نفسي حتى يحكم الله ورسوله فيه. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما كان فيه من أمره، فقال: أولو جاءني فاستغفر لاستغفرت له الله وغفر الله له. يعني لو استشعر، ما هو الفرق بين المؤمن والمنافق؟ المنافق كان يقال له: تعال استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعلت، يلوي رأسه يقول: يعني استغفر لي، أعمل لي، وما أفعل باستغفار. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون. فربنا تبارك وتعالى يقول لهم: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. هذا جنس خبيث قد غلف النفاق قلبه، فوالله لو استغفر لهم سيد الخلق لن ينفعهم استغفاره. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. قوم ختم على قلوبهم، شرهم على المؤمنين أشد من شر الكافرين من يهود ونصارى وكل الملل. شر المنافق وخطر المنافق على الأمة الإسلامية وعلى الصف المسلم أعظم من شر اليهود والنصارى وكل من الكفر أجمعين. ولذلك جعلهم ربنا تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. استشعر أبو لبابة بذلك فذهب وربط نفسه في السارية، ولما نزلت توبته قيل له حل نفسك أو جاء من يحله، قال لن أحل نفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وحله صلى الله عليه وسلم. إذن من الممكن أن يقع المسلم المؤمن في معصية؟ نعم، كما أوردنا أيضا الكلام عن حاطب ابن أبي بلتع في الرسالة التي أرسل بها ليخبر قريشا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. إنما لا يستلذ المؤمن بمعصية إن وقع فيها، هذا الفارق. المنافق بمجرد أن يغيب عن وجهك أو عن الناس يبادر الله بالمعاصي، وهو يستشعر أنه خدع الناس. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أما المؤمن وإن زلت قدمه في معصية فإنه يكاد أن يقتل نفسه ندما ويرجع سريعا إلى الله تبارك وتعالى. ألا ترون كيف فعل ماعز عندما زنى رضي الله عنه؟ ألا ترون كيف فعلت الغامدية عندما زنت رضي الله عنها؟ جاءت وجادت بنفسها إلى الله تبارك وتعالى وقالت يا رسول الله طهرني. امرأة ما فكرت في العائلة ولا في القبيلة ولا كيف يقول الناس عني، طهرني. ولما يؤتى وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها، وبعد ما حملت وجاءت بالمولود وأعادها مرة أخرى حتى تفطمه، ولما جاءت به وفي يده قطعة خبز دليل على أنها قد فطمته وأقيم عليه الحد، وتناثرت بعض الدماء على عمر أو على خالد كما في بعض الروايات وسبها، قال لما تسبها؟ لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، أو في رواية لو على صاحب مكس لتاب الله عليه. ألا تراها أنها قد جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟ بماذا تجيد أكثر من ذلك؟ بنفسها، بسمعتها، لأنها آثرت ما عند الله تبارك وتعالى. إذن قد يقع المؤمن في معصية وفي معصية كبيرة، ولكنه متى استشعر بها لم يستدم عليها ولن يداوم عليها، وإنما يرجع إلى ربه عائدا تائبا منيبا إلى ربه عز وجل. وهذا هو الذي قاله ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كيف تكون خيانة الأمانة؟ عرفنا خيانة الله والرسول بأنك كما قال المفسرون بأنك تتعدى حدود الله تبارك وتعالى، هذه خيانة. ألا تلتزم بما أمر الله تبارك وتعالى وما أمر به رسوله. حتى إن العلماء يقولون هل خيانة السنة تعتبر خيانة للرسول؟ على اختلاف بين العلماء. قال ما كان من السنة في حكم الواجب، أن هناك أوامر تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم تكون واجبة عليه الصلاة والسلام، فلو كان الأمر فيه واجب أو فرض فخنت الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفته تكون قد خنت الرسول. أما المندوب الذي إذا فعلته أثبت عليه وإذا تركته لم تأثم عليه، فهذه لا يعتبر من الخيانات، لأنه أمر يعني فيه السعة. كما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا علي من شرائع الإسلام، فقال له عليك كذا وعليك كذا، يعدد له الفرائض فقط، 5 صلوات في الليل، قال لي هل علي غيرها اليوم والليلة؟ قال لا إلا أن تطوع. صوم شهر رمضان هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فبعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من تعداد فرائض الإسلام للرجل فقال الرجل والله لا أزيد عليها، أعراض، قال والله ما عمل غير هذه. بعدما مر الرجل وأعطى ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام ومضى قال أفلح إن صدق. فإن صدق العبد في الفرائض فقط وفي فعل الواجبات فقط وفي ترك المحرمات فقط يكون قد فلح، ولكننا نأخذ التطوعات أو النوافل وقاية لنا بسبب تقصيرنا في الواجبات. من منا لا يشرد في صلاته؟ من منا لا يسهو في صلاته؟ من منا لا يفكر في أولادي وفي زوجتي وفي تجارتي في صلاتي؟ لا يحلو لك التفكير في شيء قد ضاع منك إلا وأنت في الصلاة. واللعين إبليس يحدد لك المكان اللي موجودة فيه الشيء اللي ضاع. يعني تقول تدور مثلا على أي شيء فقد منك، على قلم، على ساعة، على تليفون، على، ويجي إبليس في الصلاة، يمكن حطته في المكان فلان، لا يمكن حطته في المكان، ولا أنت مع الإمام ولا مع القراءة ولا مع الركوع ولا مع السجود. ولذلك كانت النافلة تجبر ما فات من الفريضة. ينظر إلى صلاة العبد يوم القيامة، فإن كان فيها نقص قال انظر إلى تطوعه إلى النوافل، فإن كان له تطوع جبرت به أو جبر به الكسر أو النقص الذي في الفريضة. إذن ترك الواجبات وفعل المحرمات خيانة لله والرسول، وكذلك أيضا الجوارح كما ذكرت لكم هي عندك أمانة، فلو أنك استعملت جوارحك في غير طاعة الله تبارك وتعالى فستكون قد خنت الأمانة. كذلك أيضا يذكر أهل العلم بأن ما يهبه الله لك من نعم، من مال، من ولد، من منصب، هذه أمانة، فلو أنك استخدمت النعمة التي من المفروض أن تقربك إلى الله تبارك وتعالى، لو أنك استخدمتها في البعد عن الله وفي إذلال خلق الله تكون بذلك قد خنت الأمانة. أحدهم قال مرة في نقاش معه، قال أنتم تطالبون بالشريعة بالشريعة بحكم الله، أتدري لو طبقنا لو أردتم حكم الله يسود، من الممكن بسهولة جدا على واحد مثلك تعبنا وقرفنا على المنابر وقرفنا في الدروس، تعرف نعمل إيه؟ قلت تعمل إيه؟ قال أجيب 4 شهود عليك إنك زنيت ونقيم عليك حد الزنا بالرجل. فبصيت له كده، طبعا مسؤول كبير، قلت هب أنك فعلتها وهب أني قد قتلت ظلما تحت وطأتك وهربت أنت من العدالة، هل تهرب من القوي العزيز؟ فطأطأ رأسه، قال لا يعني ده أنا بضرب مثال يعني. سبحان الله، هؤلاء الناس كيف يفكرون؟ أمانة، نعم هو بيدي، يكتب في التقرير خلاص يضيع. طب وبعدين؟ أليس الله بمطلع على يدك التي كتبت؟ ألا يقدر ربنا تبارك وتعالى أن يشل يمينك التي كتبت زورا وبهتانا؟ ألا يقدر ربنا تبارك وتعالى القوي العزيز أن يخرص لسانك الذي تكلم؟ وهكذا، أين هؤلاء؟ كيف يفكرون؟ ما تفكيرهم؟ لا يفكر إلا في الملموس المحسوس، أما قدرة الله تبارك وتعالى فما عدنا نفكر فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن خيانة الأمانة أن توسد الأمر لمن لا يستحقه. إنسان عندنا منصب شاغل وولي الأمر أناط لي أن أختار الشخصية المناسبة اللي على علم وخبرة وأمانة، ودائما يعني في أي ولاية وفي أي عمل لابد من توافر أمرين، كما قالت ابنة شعيب لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي وأمين، قوي يعني ذو خبرة، ليس قوة ما قوة بدنية فقط، ذو خبرة في مجاله، وأمين لا ينبغي أن تنفك جهة عن الأخرى، فخبير بغير أمانة هيضيعنا، وأمين ليس له خبرة في المجال هيضيعنا. إذن لابد من قوة وأمانة. فيجي عشان قريب فلان وبعت معه فلان كرت وبعت معه رسالة نروح موظفينه، ونترك صف طويل من أصحاب الخبرة وشهادات، واللي عنده 50 شهادة وعنده 10 سنوات خبرة نتركهم. سبحان الله، هذه خيانة، ولست أنا الذي سماها بخيانة، إنما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها خيانة. لما جاءه الرجل في الصحيح، حديث الصحيح، قال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل وما ضياعها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله. وسد يعني أنطنا المهمة لغير أهلها، سفيه، ونضيط له عمل لا يقدر عليه إلا العباقرة، لكن لعنه من بيت فلان ولا من قوم فلان أنطنا له هذه المهمة، هو لا يفقه شيئا في مهمته. هذا السفه، هذه الخيانة بعينها، تلك هي الخيانة. ولما حدث ذلك ضاع عز المسلمين، كان عزهم في أنهم لا يعطون الأمر إلا لمن يستحقه. ولما جاء أبو ذر ليطلب ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه. ولما كانت تأتي شكوى بسيطة من الرعية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أي والي، يعزله أولا وبعدين نبقى نحقق معاه. وعزل من؟ عزل رجلا من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص، لما جاءت الشكوى منه. ثم قال له يا أبا إسحاق كيف تعمل مع الناس؟ قال أفعل كذا وكذا أمير المؤمنين. قال والله لا أشك فيك يا أبا إسحاق. ثم جاء بالرجل الذي افترى على سعد وقام وقال يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فقال سعد يا رب إذا كان هذا الرجل يفتري علي ويكذب علي فأطل عمره، فأطل عمره وأفسد عمله وعرضه للفتن. وكما قلت لكم عاش حتى نزل حاجباه على عينه، وكان يتعرض للبنات الصغيرة في الطريق. شوف راجل شيبة عدى 120 سنة ويتعرض يغمز البنات ويغازل البنات الصغار، فكانوا يعيبونه في ذلك. يا رجل ماذا، يا رجل ألا تستحي من شيبتك من كذا؟ قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، ماذا تنتظرون؟ أصابتني دعوة سعد، ما بيدي اللي بفعله هذا، ما بيدي. اتقوا دعوة المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب. وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني خيانة مع العلم، هذه الطامة الكبرى. ثم ما هي الدوافع التي قد تجعل العبد يخون الله والرسول ويخون الأمانة؟ دافعان، إما حب للمال وإما حب للأولاد. ولذلك جاءت الآية في أعقابها إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول من يرون مناسبة دائما بين الآية والتي تليها، يقولون وإنما جاءت الآية كمناسبة لبيان الدافع الذي دفع أبا لبابة للخيانة رضي الله عنه، لأن أولاده وأهله وماله في يهود بني قريظة في حوزته، فقال أفعل شيئا لأضمن سلامة أولادي عندهم، كما يفعل كثير من المنافقون من المنافقين من أجل الحفاظ على منصبهم، من أجل الحفاظ على وجاهتهم، من أجل الحفاظ على كذا، يوالون أعداء الله. فإذا كانت الإشارة التي فعلها أبو لبابة خيانة هكذا، فكيف بمن يساندون الكفر وأهله في قتل الأبرياء من المسلمين؟ كيف بهؤلاء؟ إذا كانت هذه خيانة لله والرسول وخيانة الأمانة، مجرد أنه أشار لحلقه بأنه الذبح، فكيف بمن يساندون بأقلامهم وبأقوالهم وبأموالهم وبكل ما أوتوا من قوة يساندون أعداء الله ضد أولياء الله؟ كيف؟ والله حينما تشاهد بعض القنوات ترى عجبا، ترى أناسا قد انسلخوا من الدين بالفعل، يدافع عن الكفر وأهله. أقول الحمد لله الذي أبقى فينا عقولا وقلوبا مؤمنة، لا إله إلا الله، يدافع عن الكفر وأهله وكأنه واحد منهم. والله لو أتيت بكافر منهم ما دافع عن نفسه كهذا المنافق، دفاع مريض عن الكفر وأهله. ولها الحق فيما تفعله، ولها حق سبحان الله، لها حق في قتل الأبرياء، الأطفال، النساء، دك المستشفيات، لها حق في ذلك. ويتسمون بأسمائنا، اللي اسمه مصطفى واللي اسمه محمد واللي اسمه علي واللي ها حسبنا الله ونعم الوكيل. ترى عجبا، يكاد أن يطيش عقلك، تكاد أن تجن وأنت تشاهد بعض هذه البرامج. رجل أقول لك يدافع عن الكفر وأهله أشد من الكفار أنفسهم. يعني الآن أهل الكفر قلوبهم تحن ويقومون بمظاهرات في بلادهم من أجل قتل الأبرياء، هذا يقول هم اللي يدفعون الثمن، هذا لا قلب له. يقول لك لا هم المخطئين في هذا، ولماذا لم يفعلوا كذا ولم يفعلوا، خليهم ينالوا ما ينالوا ما بجراء ما كسبت أيديهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتطالب أصوات الكفرة في بلادهم بوقف هذه الهمجية. كفى الآن، مر كذا من الأسابيع ولم يحدث أي تقدم فيما نويتم، فلما قتل هؤلاء الأبرياء؟ أصوات من عندهم من الكفرة لا تريد ذلك ولا تريد استمراره، وهذا من بني جلدتنا ويقول لا يستحق اللي يحدث لهم. بل إن واحدا من بني جلدتنا يصف ما يفعله شعبه من جهاد بأنه إرهاب، من بني جلدتنا يقول نحن في إطار هذه المناقشات أتعهد أمامك تعهدا وثيقا بأننا سنضرب على أيدي الإرهاب مهما كان، على بني شعبه الذين يقاتلون في سبيل دينهم ووطنهم وأعراضهم، ومن يقتل من أولادهم ونسائهم من بني شعبه. إن لله وإنا إليه راجعون. ماذا تقول إذا كان أنت تنعتهم بالإرهاب وإرهابيين؟ إذا شارون على حق، هذا هي المقابل. ما دام بنو قومك هم إرهابيون، إذن فالذي ضدهم هو الحق وأنت لست صاحب أرض. هذه القضية أخوان، أصبح التصنيف اللي صنفك أنت إرهابي ولا مش إرهابي عدو الله. مالك أنت من كذا من منظمة كذا، يبقى إذن يجمد لأنك صنفت إرهابيا. وشارون والصهيونية وما فعلته الصهيونية العالمية من جرائم من الأربعينات، مذبح الدير ياسين وصبرا وشاتيلا ومخيم البداوي وغيرها 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 وغيرها، والمذابح الآن ونحن نتكلم الآن في قتل وفي تدمير، هذه ليست إرهابا، ليست بإرهاب، نحن الإرهابيون فقط. إذن هذه الطامة الكبرى، وتخون أمانتكم وأنتم تعلمون، فما الدافع؟ إنما أموالكم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال والأولاد، هذا هو كان الدافع لأبي لبابة أنه يقول ما قال أو يشير بالإشارة التي أشارها، يعني إياكم أن تفتنوا بأموالكم وأولادكم فتعصون الله تبارك وتعالى ورسوله، ثم تصيرون بعد ذلك في ركب الخائنين. إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبتليكم الله تبارك وتعالى بهم. وفي آية أخرى أضاف الأزواج، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، وأمرنا بالحذر منهم. إذن قد تفتن بسبب زوجتك، تبتلى بها، ومن الابتلاء بها أنها تطلب عليك وتكثر في الطلبات بما ليس في يدك وأنت تحبها وهي الجميلة كالغزال، فماذا تفعل؟ تريد أن ترضيها بأي شكل، فتذهب لتقترض بالربا. من أجل ماذا؟ أمن أجل القوت أو من أجل الضرورة؟ لا، لأن ابنة خالتها ستصيف في سويسرا، ستقضي الصيف في سويسرا، فإحنا لازم نقضي الصيف وين؟ في باريس أو في مرسيليا، مثل ما يصيفوا وإحنا نصيف. يقول لها بنت الحلال، طيب زوج بنت خالتك هذه هذا تاجر وعنده أموال وارث أموال من أبيه، تقول له أنا شو نصيب معك؟ يعني حظ المقطرن الأسود وقعني فيك، أنا أحلى من بنت خالتي، ليش وقعت فيك أنت؟ ما يخصني. ويروح يفتن بزوجته ويقترض بالربا من أجل أن يذهب إلى الصيف، وقد يموت هناك بمال الربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه فتنة. والأولاد كذلك إذا لم يربوا على القناعة وعلى خشونة العيش بعض الشيء، ولا ينبغي أن تلبي كل طلب يطلبه ولدك، لأنك إن فعلت دللته ولن يصلح نفسه بعد ذلك. إنما اعرف متى يعني تترك له سعة ومتى تكون شديدا عليه. يحتاج الولد إلى شدة ليتحمل المسؤولية، ليس كل ما يطلبه تأتي به، ليست هذه المحبة، إنما هذا من الدلال الذي يجعله لا يتحمل مسؤولية في المستقبل، لأنه عارف أو علم أن كل ما يطلبه يجاب له. لو كد وتعلم كيف يكد وكيف يحصل هو بما يريد على ما يريد من تعب وبعد تعب، عز عليه الشيء. ولذلك كل ما يجيء بالسهولة للطفل تجده يكسره سريعا. لو كل ما يطلب منك لعبة، ها أنا عايز مش عارف سيكل، أنا عاوز مش عارف إيه، وتجيب له تلقى على طول يخربه. لكن لو تنشف ريقه ما تجيبهلوش إلا بعد شهر، كل يوم طب بعدين إن شاء الله، طب هتخلي بالك منه، طب مش يجيب يخلي باله منه مثل عينيه، يحافظ على الشيء مثل عينيه، لكن يجيبها له بسهولة يكسرها بسهولة على طول. إذن واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، بل نهانا ربنا تبارك وتعالى عن التلهي بالأولاد بعيدا عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلو كانت زوجتي سببا في بعدي عن ربي لا خير فيها، ولو كان ولدي سببا في بعدي عن ربي لا خير فيه. لماذا نريد الأولاد؟ نريد الأولاد أن نتقوى بهم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نجعلهم امتدادا لنا للطاعة. فإن أبوا فلا خير فيهم، كما لا خير في ابن نوح. ولذلك نقول دائما إخوة الأحبة في حب الأولاد لا تنجرفوا، أن قد تفتن به في حياته وقد تفتن به بعد موته، فلابد أن تحب برفق، وأن تجعل دائما بين عينيك أنه إنما هو وديعة عندك. اعرف أن ولدك هو وديعة عندك، فأي سن قد يأخذه الله منك هو عارية، في أي سن، سواء في الطفولة، سواء في فترة الشباب، سواء في الكبر، فأي لحظة يأخذه الله منك. إذا علمت ذلك كانت مصيبته عليك إذا حلت بك هينة. لا أقول أنها ليست مصيبة، هي مصيبة، لأن يعني ما جبل عليه الإنسان لحب أولاده لا يفوق حب، بل إن الوحيد الذي تتمنى أن يفوقك وأن يكون أفضل منك هو ولدك. أنت لا تتمنى أن يكون أخوك أفضل منك، أخوك لا تتمنى أن يكون أفضل منك، لكن ولدك تفرح فرحا شديدا لو أن ولدك حفظ القرآن أفضل منك. لماذا؟ لأنه امتداد لك. فالوحيد الذي تتمنى أن يكون أفضل منك لأن نجاحه هو نجاحك. فلو قال ابن فلان وصل لكذا وصار بروفيسور، تجلس انت في وسط الناس كده وتروح مادد رقبتك مترين، مش مترين بالضبط حتى نكون صادقين، يعني هذا من باب المبالغة. ليش؟ لأن هذا فخر لك، أنت الذي ربيت. فإذا أقول في محبة الأولاد لابد أن نعتدل، حتى إذا ما أحلت المصيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين، تكون هينة على القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، إن الشمس والقمر لينخسفان لموت أحد، لما خسفت الشمس في موت إبراهيم. الشاهد من هذا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء، اختبار يختبركم الله تبارك وتعالى بهما. وأضاف في الآية الأخرى الزوجات، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. بل في آية أخرى بيّن أن الآباء قد يكون منهم العدو، فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما تدري أبوك الأنفع لك ولا ابنك الأنفع لك. إذا لابد أن تعطي كل ذي حق حقه، هذا في باب المواريث، لأن يأتي الشيطان ويدخل على الناس في المواريث يقول يا أخوي بعد يعني ما كديت وكونت الثروة دي وأنا ما خلفت إلا بنات، البنات ياخذوا الثلثين الثروة، بعد كده أولاد عمي هم قاعدين ولا إخواني هم قاعدين في بيوتهم ياخذوا لهم يرسل لهم 3-4 مليون. لا 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 لا، لازم يشوفوا لنا صرفة في الموضوع. أو يقول لك مثلا بعد ما كونت الثروة هذه ما عندي إلا بنت تاخذ النصف، وبعد كده إخواني، ده لو كان لي إخوان عايشين بعده يعني ياخذوا بقيت ثروتي وهم قاعدين كده الواحد فيهم يطلع له 2-3 مليون. لازم نتصرف صرف. ايش نعمل؟ يقول لك نبيع لها كل التركة وهي عايشة، بيع من شراء، مش عارف، يتحايلون وكأن الله لم يرهم سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه تبين لهم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وكان الله عليما حكيما. فإذا إخوتي الأحبة هذه فتنة يستكمل الكلام فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في الأربعاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم أمدهم بمدد السماء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.